الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملف الشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده هيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن آخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي.
قوله رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الآن يريد أن يعرف بنوعين من أنواع علوم الحديث، الأول الشاذ والثاني المقلوب. الشاذ وعكسه أو ضده، لاحظ عندنا الشاذ وعكسه الصحيح أو ما كان على الجادة، وسيأتي معنا المنكر، وسيأتي معنا أيضا المنكر وهو نوع قريب من أنواع من معنى أو من مصطلح الشاذ. ما معنى الشاذ أولا؟ الشاذ شذ الشيء يشذ شذوذا فهو شاذ، وصف للحديث الذي ليس على الجادة، وصف للحديث الذي ليس على الجادة، سواء من ناحية الإسناد أو من ناحية المتن. سواء من ناحية الإسناد أو من ناحية المتن، يعني أن الشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. طيب، ما معنى الشذوذ في الإسناد أولا؟ الشذوذ في الإسناد مثاله أن الرواة كلهم اتفقوا على رواية هذا الحديث، انتبه، من طريق فلان وهم ثقات، فيأتي رجل ثقة، مو ضعيف، فيأتي رجل ثقة ويرويه من غير هذا الطريق فيشذ عن الثقات، عن جماعة الثقات، فيشذ الثقة عن الثقات أو يشد الثقة عمن هو أوثق منه، هذا الشذوذ في الإسناد. ثلاثة من ثقات الرواة يرون الحديث عن شيخهم، عن رجل ضعيف، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي رجل ثقة فيروي الحديث عن شيخه، عن رجل صحيح غير الأول، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من أنواع الشذوذ، وهو أن يخالف ثقة به جماعة الثقات. هذا معنى الملا. ما معنى الملا؟ الملا يعني شنو؟ جماعة الثقات، الملا من الملأ، ها؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، الملأ يعني جماعة القوم. طبعا هنا عبد العزيز أتى قصدا بكلمة الملأ، لأن المقصود لو خالف الثقة من دونه ما في إشكال، قوله مقبول، لكن من خالف الثقة من هو أملأ منه في العلم، هنا الإشكال. إذن مخالفة الثقة لجماعة الثقات ماذا يسمى؟ شذوذا. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ماذا يسمى؟ شذوذا. لكن هنا انتبه، قد يكون في المتن أيضا، الثقات كلهم اتفقوا على لفظة في الحديث وجاء هذا الرجل الثقة فجاء بلفظ آخر مغاير للأول مخالف، فهذا يسمى شذوذا. أو جاء الثقة بلفظ مغاير لما رواه الأوثق، فهذا يسمى الشذوذ. إذن الشذوذ قد يكون في الإسناد، الثقات كلهم مثلا، قد يكون الشذوذ لا يضر. مثال ذلك حديث صحيح صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جماعة من الثقات من مسند عبد الله بن عمر، فجاء رجل ثقة وجعله من مسند عبد الله بن عمرو، هذا شاذ، لكنه لا يضر في قبول الحديث، لأن الحديث صحيح عندنا. فالشذوذ قد يكون في الإسناد أو في المتن، لا يعني أن الحديث كله ضعيف، وإنما الذي لا يقبل هو وجه الشذوذ، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن، ما قبله ما بعده مقبول. لكن كيف نعرف أن هذا شاذ؟ انتبه، إذا روى الثقة شيئاً مخالف، شيئاً ليس مخالفاً لما رواه الثقات ولكن شيء جديد، انتبه الآن، هذا لا يقال عنه شذوذ. لماذا؟ لأنه روى شيئاً يحفظه، ما له علاقة بالثقات، ما له علاقة بالثقات، فهو يروي شيئاً حفظه. فمثلاً نضرب لكم مثال، هل يجوز، لأن من لا يفقه هذا الأمر سيخطئ كثيراً، هل يجوز للرجل أن يقول إن عمر بن الخطاب سمع حديث إنما الأعمال بالنيات عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ثم عمر خطب بها بنفس الكلمات، خطب بهذا الحديث ولم يروه عنه إلا واحد، ثم هذا الواحد لم يروي عنه إلا واحد، طيب وين الثقات الآخرين؟ وين الرواة الآخرين من الصحابة والتابعين؟ ما لنا علاقة؟ لماذا ليس لنا علاقة؟ لا يقال هذا شاذ. لماذا؟ لأنه ليس مخالفا لا لآية ولا لحديث حتى نقول أنه إيش؟ أنه شاذ. انتبه، وإلا لأشكل علينا كل حديث، كل حديث على هذه الطريقة يمكن أن الإنسان يرده، ليش؟ إيش معنى هذا الحديث رواه فلان؟ ليش ما رواه فلان؟ هذا طريقة خطأ. إذن ما هو الشاذ؟ ما يخالف ثقة به لابد من المخالفة. ما معنى المخالفة؟ معنى المخالفة يعني أنه لا يمكن الجمع. ها؟ طيب نضرب مثال، روى بعض الرواة الثقات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري حديثا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتبه له، فجاء راوي ثقة واحد فروى الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما يجي واحد على طول ويقول هذا رواية الثقة هذا لا نقبله، ليش؟ لأنه خالف فيه الثقات الذين رووه من مسند أبيه عن أبي هريرة. ليش؟ لأنه عندنا ثبت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة، ما دام روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة فبعضهم جعله من مسند أبيه عن أبي هريرة وبعضهم جعله من مسنده عن أبي هريرة، ما يضر، هذه ليست مخالفة. مثال آخر، يأتي الثقات ويروون حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل ثقة وفروى الحديث عن أبي هريرة عن النبي، لا يضر، هذا لا يضر أيها الإخوة. إذن ما هو الشاذ الذي نحكم عليه بأنه شاذ؟ اصطلاحا هو الذي لا يمكن الجمع، واضح؟ هو الذي لا يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع ليس بشذوذ، ما عندنا إشكالية. إذن هذا هو تعريف الشاذ، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن. ثم قال والمقلوب قسمان تلا، قلب الشيء يقلبه قلبا فهو قالب وهو مقلوب، انتبه، أو قلب الشيء يقلبه مقلوب اسم مفعول، والمقلوب وصف يأتي للإسناد ويأتي للمتن. المقلوب وصف يأتي للإسناد ويأتي للمتن، وهو قسمان. قال المصنف قسمان تلا. الأول قال إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إذن المصنف الناظم جعل المقلوب قسمين. الأول أن يبدل راو مكان راو، فهذا نوع من أنواع القلب. محمد بن علي يقول علي بن محمد، انتبه. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم يقول عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. بدل راويا مكان راو، هذا يسمى قلبا. وهذا القلب نوع من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأنه فيه دليل على أن راويه لم يحفظ ولم يضبط، ولو كان ضابطا لما قلب. وإبدال راو مكان راو قد يجعلنا نظن أن الحديث صحيح أو أن الحديث ضعيف، وليس الأمر كذلك في واقع الأمر. فلا بد إذن أن ننتبه لهذا القسم وهو المقلوب. النوع الثاني أو القسم الثاني قال وقلب إسناد لمتن قسم. قلب إسناد لمتن. المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، جعله من مسند عبد الله بن عمر، هذا يسمى قلب. قلب إسناد لمتن آخر، لأن إسناد عبد الله بن عمر ليس هذا حديثه، فصار عندنا قلب لراو مكان راو وقلب إسناد لحديث آخر. وهذا النوع قلب إسناد لمتن قسم. والنوع الأول بهما اختبر الإمام البخاري رحمه الله في أول مقدمه إلى بخارى، وكان عمره 18 عاما، فسمع عنه علماء بغداد قبل أن يقدم عليهم قدمته الأولى، فجلسوا قالوا ها من هذا البخاري الذي ذا عصيته، فلا بد أن نختبره لنتيقن من حفظه. فاتفق كل فجلسوا له وعملوا له مجلس امتحان، وكان الممتحنون كثيرون، فاتفق 10 منهم على أن كل واحد منهم يذكر 10 أسانيد لأشرة أحاديث ويقلبها، فيجعل إسناد الحديث الأول لمتن الحديث العاشر، إسناد الحديث الثاني لمتن الحديث التاسع، وهكذا يقلب. يعني شيخ رهيب، امتحان ما عرف في التاريخ مثله ولن يعرف. يقول الحافظ ابن حجر كما ذكره في هدي الساري في مقدمة فتح الباري، يقول فلما قرأوا عليه الأحاديث وفي كل ذلك هو يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى ظن عوام الناس أنه سبق صيته نفسه وليس هو بشيء. الناس ظنوا أنه ما عنده. فلما انتهوا قال أنتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما أنت يا فلان فقلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، فرد عليهم 100 حديث خطأ كما قالوه. يمكن هم ما تذكرون الخطأ اللي سووه، لكن هو تذكر. ثم عاد عليهم الحديث كما حفظه وحفظوه، فأذعنوا له من يومه وما جاراه أحد وما باراه أحد من بعده. خلاص، من يستطيع هذا؟ يعني لما يحفظ الأحاديث نقول يمكن جالس في بيته يكرر 100 مرة ويحفظ، صح ولا لا؟ لكن يسمع 100 خطأ مرة واحدة ويحفظها؟ احنا الحين لو نجلس 10 قدامنا يجلس يقول انا فلان ابن فلان، وانا بعدين لما ارجع انا على ما وصل للعاشر نسيت الاول، ولا لا؟ خلينا نكون واقعيين. بالنا مشغول بالتويترات والواتسابات الله المستعان. إذن هذا نوع من أنواع الحديث وهو المقلوب. من الأحاديث المقلوبة أيضا قد يكون جزء من الحديث فيه قلب، قد يكون جزء من الحديث فيه قلب، فتنظر إن كان معناه يتغير فهذا القلب تنتبه منه. مثال ذلك ما جاء في صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله. الرواية المحفوظة: حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه، لكن جاءت هكذا مقلوبة في بعض عند بعض الرواة، فهذا نوع من أنواع القلب. هذا القسم الثاني من أقسام المقلوب. ثم قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. إذن ما هو الحديث الفرد؟ ويسميه بعض العلماء الغريب، ويسميه بعض العلماء الغريب. الحقيقة أن الحديث الفرد منقسم كما ذكره الناظم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول: الفرد أو الغريب الذي لم يأتي إلا من طريق ثقة واحد. النوع الثاني: الفرد أو الغريب الذي لم يأتي إلا من طريق جماعة، فيقولون مثلا: هذا حديث لا يعرفه إلا البصريون، هذا حديث لم يأتي إلا من جهة أهل الكوفة. القسم الثالث: حديث غريب لقصره على إسناد معين. إذن الفرد الغريب المتعلق بالثقة، الفرد الغريب المتعلق بالجماعة، الفرد الغريب المقصور على رواية فلان. الحديث الفرد عده بعض العلماء من قسم الحديث الضعيف، وليس هذا القول بشيء. والصواب أنه إذا انفرد الثقة بحديث فما دام أنه ثقة فإن روايته مقبولة، لا ننظر إلى شيء آخر، لأن اشترطنا في صحة الحديث الصحيح شروطا فلا بد أن نعمل بها وبهذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ أن يكون هو عدلا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون الحديث متصل الإسناد ليس فيه شذوذ ولا عيب. فإذا وجدت هذه الشروط الخمس ما لنا علاقة الآن يأتي أحد ويقول: شلون فلان ينفرد بهذا الحديث؟ لا يضر، لا يضر هذا الكلام. ومن أشهر الأحاديث التي توصف من حيث المتن، من حيث الإسناد، بأنه غريب: حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو غريب لم يرويه من الرواة إلا عمر، وانفرد عن عمر من الثقات محمد علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي من الثقات يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه روى أكثر من أو قرابة 100 نفس. الحديث فرد ما يضر. إذن مثل هذا أيضا ما يقولون، يقول: هذا حديث لا يعرفه إلا الكوفيون. إذن هو غريب من جهتهم فقط، أو حديث لا يعرفه إلا جماعة فلان من رواية فلان. إذن الغريب أنواع، وقد ألف فيه العلماء رحمهم الله مؤلفات، وللدارقطني في هذا مؤلف خاص يروي فيه الأفراد والحديث الغريب. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى فقال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا الحقيقة علم في الدرجات العلى من علوم الحديث، لا يعرفه إلا من له الباع الطولى في جمع الروايات والطرق، هذا أولا، لا يعرفه إلا من له الباع الطولى في جمع روايات الحديث وطرقه. ولهذا قال إمام العلل علي بن المديني رحمه الله قال: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه من خطئه. إذن هذا الباب، باب العلل الحديث، لا يعرفه إلا من له الباع الطولى في جمع طرق الحديث ورواياته. الثاني أنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بعرض الروايات بعضها على بعض، لا يمكن معرفة ذلك إلا بعرض الروايات بعضها على بعض. والحديث المعلل، المعلل اسم مفعول، علل الشيء يعلله فجعله عليلا وهو معلل اسم مفعول، أي بمعنى المريض، أصل العلة المرض، ولكن لا يطلق على أي مرض، وإنما المرض الخفي. فلان عليل أي مريض مرضا لا يعرف ما هو. قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. طيب، الحديث المعلل قد يكون الحديث المعلل مردودا، وقد تكون العلة الخفية غير ضارة، انتبهوا، ولكن على الحالين لا بد من الاهتمام بهذا النوع من علوم الحديث. والعلة وصف خفي يجعل المحدث يرد الحديث ولا يقبله، هكذا قال بعضهم في تعريفه. العلة وصف خفي يجعل المحدث يرد الحديث لأجلها. وهذه العلل وهذه الأمراض قد تكون موجودة في الأسانيد وقد تكون موجودة في المتن. إذن العلة وصف يمكن وجوده في الإسناد ووصف يمكن وجوده في المتن إذا أخطأ بعض الرواة في روايتها. والحافظ ابن حجر رحمه الله بيّن أن الأحاديث المعللة الكعب العالي فيها لإمام المحدثين البخاري رحمه الله، وللحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله مسند في هذا بعنوان العلل، كتاب العلل له، وكذلك للدارقطني العلل، وشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ويمكن الرجوع إلى هذه الكتب لمعرفة علل الأحاديث. ثم قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. الحديث المضطرب، المضطرب اسم فاعل، من اضطرب الشيء يضطرب فهو مضطرب. ما هو الحديث المضطرب؟ عرفه المصنف بقوله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده هيل الفن وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده هيل الفن. إذن نفهم من هذا الكلام أن المضطرب الحديث المضطرب هو الحديث الذي اضطرب علينا فأدخل علينا الإشكال ولذلك لا نقبله، وهذا الإشكال بسبب الاختلاف، اختلفت الرواة فيه اختلافا كثيرا من جهة الإسناد، أو اختلفوا فيه اختلافا كثيرا من جهة المتن، وهذه مسائلها كثيرة حقيقة. الحديث المضطرب في الإسناد، أن يرويه بعض الناس موقوفا، انتبه، ويأتي آخر فيرويه مرفوعا، ويأتي آخر ويرويه بلفظ، ويأتي آخر ويرويه بلفظ آخر، فهذا اجتمع عندنا الاضطراب في الإسناد وفي المتن، ولا يمكن الجمع طبعا، لأنه إذا أمكن الجمع لا يسمى مضطربا، لا يمكن الجمع. من أشهر أمثلة الحديث المضطرب في المتن حديث صلاة الكسوف، حتى إن الحنفية رحمهم الله يقولون صلاة الكسوف كصلاة الجمعة. ليش يا جماعة يا حنفية؟ قالوا لأن الأحاديث الواردة فيها مضطربة فنرجعها إلى العصر، ولأنها صلاة جماعية وفي النهار فلا تصلى إلا كالجمعة. إذن تركوا الأحاديث لأنهم قالوا إنها مضطربة. فبعض الرواة من الصحابة بأسانيد صحيحة رووا أنها ثلاث ركعات في كل ثلاث ركعات في كل ركعة، وبعضهم جعلها أربع ركعات وفي كل ركعة ركوعان، وبعضهم جعلها ست ركعات. واللي حضر معنا صحيح مسلم يدرك أنه قد مر علينا شيء من هذا. ولذلك ماذا فعل البخاري رحمه الله؟ هل التفت إلى الروايات التي فيها ذكر ثلاث ركعات في ركعة أو ذكر أربع ركعات؟ لا، لم يلتفت إليها، مع أنها جاءت بأسانيد ثابتة لكنها عند التدقيق معللة مضطربة. والحديث الثابتة أنها ركعتان في كل ركعة ركوعا، فأوردها وأعرض عما عداها، هذا كمثال. ولذلك نقول إن حديث صلاة الكسوف إن كانت مضطربة لكن المحفوظ، لكن المنضبط الذي ليس بمضطرب هو أنها ركعتان في كل ركعة ركوعا. وأما الاختلاف الأسانيد والاضطراب فيها فهذا كثير أمثلته وأنواعه. ثم قال رحمه الله مبينا قسما آخر من أقسام الحديث، قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج، الحديث المدرج اسم مفعول من أدرج يدرج، فهو مدرج وهو مدرج. والمدرجات كما قال المصنف رحمه الله من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، حقيقة تعريفه فيه غموض، لكن العلماء الحديث يقولون الحديث المدرج ما دخل فيه كلام الراوي، ما دخل فيه كلام الراوي وكأنه من المتن، هذا هو التعريف حديث المدرج، ما صار فيه كلام الراوي كأنه متن من الحديث، ما صار فيه كلام الراوي كأنه متن من الحديث. مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه كيف كان بدء الوحي، وفيه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إليه الخلاء، فكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. جاء في بعض روايات الحديث: فكان يتحنث الليالي ذوات العدد، وهو التعبد. الآن كلمة وهو التعبد ليس من الحديث، وإنما أدخل فيه من تفسير ابن شهاب الزهري، فظن من سمع أن هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. مثال آخر حديث: إنكم تأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. جعله بعض الرواة موصولاً بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه حديث. وقال بعض الرواة: إنكم تأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قاله أبو هريرة. إذن هذا أدرج من قول أبي هريرة في الحديث. إذن عرفنا ما معنى المدرجات: أن يأتي جملة، أن تأتي جملة أو كلمة ويدخلها الراوي في الحديث، سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره، فيظنه الراوي حديث. ثم قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. إذن هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المدبج. تعريف الحديث المدبج عرفه الراوي بقوله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. طبعا معنى أخي هنا ليس أخوة النسب كما قد يظن، وإنما المقصود عن أخيه أي مخاويه، أي مقاربه ومدانيه، وهو الصاحب في الرواية والعلم. لذلك قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وهو أن يروي القرينان، وهو أن يروي القرينان، القرينان كل واحد منهما عن الآخر. أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثال ذلك: عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما متقارنان في العلم، فتروي هي عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ماذا نسميه؟ حديثا مدبجا. فهي تروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثاله في الصحابة. طيب مثاله في التابعين: مالك رحمه الله قرين الإمام الأوزاعي، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. لكن مالكا والأوزاعي متقارنان في العلم، متصاحبان في الطلب، فيروي أحدهما عن الآخر عن شيوخهما، فهذا يسميه ماذا؟ مدبجا. واضح؟ رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، إيش نسميه؟ مدبج. مثال ذلك في أتباع الأتباع: رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، ورواية علي بن المديني عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذا نسميه الحديث المدبر. طيب إذا روى أحدهم عن الآخر والآخر لم يروي عنه، مثال ذلك ابن عباس روى عن عائشة وعائشة رضي الله عنها لم يروي عن ابن عباس، فهذا لا يسمى مدبجا. الإمام البخاري رحمه الله روى عنه الترمذي وهو لم يروي عن الترمذي، مع أن الترمذي في طبقة تلاميذ الإمام البخاري. إذا روى أحدهم عن الآخر دون الآخر فهذا لا يسمى مدبجا، واضح؟ هذا لا يسمى مدبجا. هذا معنى الحديث المدبج، ما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. ما فائدة معرفة الحديث المدبج؟ فائدته أن لا يشكل عليك كيف مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن مالك، لا، لابد أن تدرك أنهما اجتمعا تلمذة واجتمعا سماعا واجتمعا أن يروي بعضهم عن بعض، ما يضرك ذلك. فهذا مهم جدا حتى لا تظن أن في خطأ، لا يوجد خطأ، لأن هذين ها قد اقترنا في العلم والرواية، فيروي أحدهما عن الآخر فلا يضرك ذلك ولا يشكل عليك الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرض به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكهما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو قرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد آتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع آتت، أبياتها تمت بخير ختمت.
أحسنت. ثم ذكر المصنف رحمه الله نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، ما هو الحديث المتفق؟ اكتب: الحديث المتفق ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر، ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا. ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا. يمر عليك مرة ثانية: الحديث المتفق ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا. يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد، الآن متفقين ولا مختلفين؟ لفظا وخطا، صح ولا لا؟ فأنت ستكتب يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد، تكتبهما بنفس الخط وتنطقهما بنفس النطق، فكيف تعرف الآن هذا من وهذا من؟ لا بد أن تنتبه. الحديث المتفق مهم جدا حتى لا تظن الشخصين شخصا ولا تظن الثلاثة واحدا، لأنه يأتي في أسماء الرواة الاشتباه، أنه هو وأبوه وجده نفس الاسم. إذن الحديث المتفق مهم جدا أن تعرفه، متفق لفظا وخطا متفق. يحيى بن سعيد إذا مر معك في طبقة شيوخ، مثلا شيوخ البخاري، فتعرف أنه يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري. وإذا مر معك في طبقة شيوخ 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 البخاري، فتعرف أنه يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. ها، لابد أن تنتبه أنه ليس شخصا واحدا، واضح هذا ولا لا؟ مر معك أبو بكر بن عياش، هم ثلاثة، لأن أي واحد فيهم، فلا بد أن تعرف أنه ما دام اتفق لفظا وخطا لا بد أن تعرف تميز. كيف تميز؟ إما بشيوخه إما بتلامذته إما بمعرفة طبقاتهم، هناك عدة طرق لماذا، لكن المحدثون لم يتركوا لنا مجالا، فكتبوا في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف مؤلفات وريحون. إذن عرفنا الحديث المتفق ما هو؟ ما اتفق لفظه وخطه من أسماء الرواة. سهل ولا لا؟ كيف نفرق بينهم؟ بالنظر إلى سفيان. يأتي مثلا إنسان ويقول حدثنا سفيان، طيب الآن آخر يقول حدثنا سفيان، هذا سفيان وهذا سفيان، فكيف تعرف الآن هذا هل هو ابن عيينة، هل هو ابن سعيد، هل هو المكي أو هو الكوفي الثوري؟ لا بد أن تعرف طبقة الشيوخ، لا بد أن تعرف طبقة الرواة طبقات. فهذه مسألة مهمة جدا. الحديث المتفق هو ما اتفق اسم الراوي مع اسم أبيه أو اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا. قلنا كيف نعرف الفرق؟ بالنظر إلى الشيوخ، بالنظر إلى التلاميذ، بالنظر إلى الطبقات، صح؟ وضده فيما ذكرنا المفترق. ما هو المفترق؟ من لا يتفق اسمه مع اسم راو آخر لا لفظا ولا خطا، ما عندنا إشكال. عمر ومثلا عثمان، عمر وعلي، علي وابو هريرة، بينهما هذا مختلف ولا لا؟ هذا مفترق، ما لنا علاقة فيه. ثم ذكر الناظم رحمه الله نوعا آخر فقال رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. لاحظ الآن ما هو الحديث المؤتلف، اكتب ما هو الحديث المؤتلف، اكتب الحديث المؤتلف ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. أو بعبارة مختصرة، ما اتفق خطه واختلف نطقه، ما اتفق خطه واختلف نطقه. مثال ذلك علي وعلي، نفس الخط ولا مو نفس الخط، لكن النطق يختلف، ماذا نسميه؟ مؤتلف. ماذا نسميه؟ مؤتلف. طيب سلام سلام، ها الآن في الخط متفق ولا مختلف؟ في الخط متفق، ما كان عندهم شدات، احنا نحط الشدات. في النطق مختلف، سلام سلام مختلف. ولذلك معرفة هذا الباب بالرجوع إلى القواعد التي يذكرها العلماء، كقول بعض العلماء رحمهم الله يقول كل الرواة بالتشديد إلا عبد الله بن سلام مثلا، فأنت ترتاح تضبط. يقولون كل الرواة علي إلا فلان فهو علي، وإن كان ينقل عنه أنه قال لا أحل من سماني بابن علي، يعني هو مو راضي أن نصغر اسم أبوه. قال ابن الصلاح رحمه الله في المؤتلف قال سلام وسلام، سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه، وسلام والد محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، وسلام ابن محمد بن ناهض المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني، وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي بن علي المعتزلي. مثال ذلك أيضا عمارة وعمارة، عمارة وعمارة، ها النطق مختلف والخط ها مؤتلف، صح ولا لا؟ مثال ذلك أيضا حزام بالزاي، وحرام قبل التشكيل. الآن في تشكيل، في فرق، لكن قبل التشكيل حزام وحرام نفس الكتابة نفس الخط. هذه من أمثلة المؤتلف، متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. إذن ما هو الحديث المختلف؟ ها، ما هو الحديث المختلف؟ ما لم يتفق خطه ولا لفظ. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا النوع أظنه قد قارب 30 من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المنكر. ما هو الحديث المنكر؟ تذكرون ماذا؟ ما هو الحديث الشاذ؟ ما خالف فيه الثقة جماعة الثقات، أو خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، صح؟ أما هنا المنكر، انتبه، المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أو الثقات، ما خالف الضعيف فيه الثقة أو الثقات، ماذا نسميه؟ منكراً. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يعني هو لو انفرد بروحه ما في أحد خالفه، هم حديثه ما راح نقبله، فكيف وقد روى ما يخالف ما رواه الثقة أو ما رواه الثقات؟ إذن الحديث المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، أو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات، تعديله لا يحمل التفرد. يعني لو كان بمفرده لا يمكن أن نعدل الحديث لانفراده، فكيف نقبل الآن ما رواه مخالفا لما رواه الثقة؟ القسم قبل الأخير قال الناظم: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كات. ما هو الحديث المتروك؟ اكتب: الحديث المتروك ما رواه الضعيف المجمع على ضعفه، ما رواه الضعيف المجمع على ضعفه، ولو لم يخالف الثقات، ما لنا علاقة؟ إذن كيف تفرق بين الحديث المنكر والحديث المتروك؟ الحديث المنكر رواه الضعيف مخالف لما رواه الثقة، أو مخالف لما رواه الثقة، أما الحديث المتروك فهو ما رواه الضعيف المجمع على ضعفه وإن لم يخالف، ما لنا علاقة؟ هذا حديثه متروك. لماذا متروك؟ لأنه مجمع على ضعفه بين أهل الحديث. متروكه ما واحد به انفرد، أي شخص انفرد به، وهذا الشخص أجمعوا أي علماء الحديث على ضعفه، فما دام أجمعوا على ضعفه فهو كرد قوله وروايته. أخيرا ختم المصنف أقسام الحديث بذكر الحديث المكذوب أو الحديث الموضوع، فقال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. ما هو الحديث الموضوع؟ هو المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأحاديث التي وضعها الزنادقة: إن الله خلق الفرس من شعر صدره عياذا بالله، أو إن الله خلق الملائكة من شعر صدره عياذا بالله. هذه أحاديث المقصود من ورائها ما هو؟ هدم الدين. المقصود من وراء هذه الأحاديث هدم الدين، أو ما وضعه الناس زعما منهم أن الدين بحاجة إلى وضعه، كوضع الوضاعين لفضل فضائل السور، كل سورة يجي يحط لها فضيلة 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 من جيبه من كيسه. ليش؟ كان أجذب الناس يقرؤون الأحاديث القرآن. هذا مثل اليوم يجي ناس يكذب، لماذا تكذب؟ قال: أجذب الناس للدين، الدين بحاجة إلى كذبك؟ هذا ليس بدين، الدين بحاجة إلى رجال صادقين وليس إلى أناس كذابين. الأناس الكذابون يسيئون إلى الدين. شاوم أبو. إذن الحديث الموضوع هو الذي وضعه شخص على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن قصده وعن نيته. اختلقه من عند نفسه. قد فإن قال قائل ما الفرق بين الحديث المتروك والحديث الموضوع؟ الفرق أن الحديث المتروك لم يضعه الراوي المجمع على ضعفه، وإنما سمعه فأخطأ فكان قولا فسيره حديثا، واضح؟ أو كان تفسيرا فجعله مسندا. أما الحديث الموضوع هو من عند نفسه اصطنعه اختلقه وسيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول صحابي. ثم قال الناظم وقد أتت كالجوهر المكنون. والله فعلا يعني هذا الناظم حقيقة لا بد أن تحفظه، كالجوهر المكنون، المكنون المحفوظ الذي كان مستورا فصار له مكانة. سميتها منظومة البيقوني، طبعا بيقوني كما قلنا نسبة إلى نفسه فوق 30 بـ4 أتت أبياتها تمت بخير ختمت. هذه المنظومة 34 بيتا وختمت بالخير ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا أن يجزي ناظمه خيرا وأن يثيبه على ما قاله أجرا وفضلا، فقد قرب لنا العلم ورتب لنا علوم الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.